بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالة الليلة من الدين والحياة. ماذا نقول في سيدة روحها من طهر ماء السماء؟ ماذا نقول في سيدة صف فؤادها من صف المرآة؟ تنتسب لأسرة أهلها هم أشرف خلق الله، تمتاز بنصيب وافر من الوعي والإدراك، هي نائبة علي والزهراء، سيدة العقائل، وليدة الفصاحة، ورضيعة الولاية، محبوبة المصطفى، قرة عين المرتضى، سيدة الصبر. نمت ودرجت في كنف والد لا يشبه آباء العالم، وشبت في حجر والدة فاقت بنات حواء شرفا وفضلا. ففي الحديث عنها تجف الأقلام من حبائرها، إيمانها صلد، استقت الأصول التربوية من منهلها، علم وفصاحة وبلاغة وطهر وإيمان واستقامة وتقوى. ولدت كما يشرق الكوكب، فأم تباهي ويزهو أب، علي وفاطمة أنجباك، عينا من الخير لا ينضب، وجاء بك جدك المصطفى ليختار لاسمك ما يعجب، فقال عليه السلام: ولست كما تعلماني أسبق ربي بما ينسب، وهذا أخي جبريل أتى بأمر من الله يستعذب، يقول إلهك رب الجلال، تقبلتها واسمها زينب، وكفلتها بأخيها الحسين، ويوم يعز به المشرب، لتحمل أعباءه كالليوث، فيسري بأطفاله المركب، أقائدة الركب يا زينب، تغنى بك الشرق والمغرب. في الخامس من جماد الأولى سنة 5 للهجرة ولدت عابدة آل علي عليه السلام السيدة زينب الكبرى. فنتقدم بأصدق التهاني من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان، ومن مقام العلماء والأوفياء، ومن كل المشاهدين والموالين والمحبين في هذه المناسبة المشرقة بالإباء. كما نسلم مقاليد الكلام لضيفنا العزيز وحبيبنا سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، بعد أن نهنئه بميلاد بنت النورين زين أبيها السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. سلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام. أحسنت.
العفو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أخال امرأة ولدت في التاريخ من قبل أو من بعد كزينب صلوات الله وسلامه عليها بين أشرف وأكمل المعصومين رسول الله وعلي وفاطمة والحسنين. أنعم بالجد والأب وأكرم بالأم والأخوين. ولا ولادة في نطاق الطهر هذا إلا لاستكمال حجة وإقامة بينة، وهو ما حصل في كل يوم من أيام حياة هذه السيدة العظيمة التي يبلى الزمان ولا يبلى ذكرها، وتخبو جذوة كل حكاية، وحكايتها تؤجج في كل لحظة أريج الخلود في النفوس. سيدة الصبر والعفاف، وقرينة الحكمة والفلاح، وحليفة التقى والعبادة. في ذكرى أيام ولادتها الشريفة يحلو لنا ويطيب أن نهنئ أولا وآخرا المولى صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة المفرحة المحزنة، مفرحة ببزوغ ضوء هذه الشخصية الرائدة، ومحزنة باستذكار مصائبها والبلايا. ولكنها زينب العقيلة التي ما ذكر اسمها إلا وارتجت القلوب ولها، وما سردت سيرتها إلا واشرأبت الأعناق تشوفا، وما حكيت زينب إلا والدمع من العيون شقيق لها. ولدت عليها السلام وبدأت مع ولادتها الكرامات، ولو لم يكن لها سوى التسمية من الله جل وعلا لكفى. فقد أورد صاحب كتاب ناسخ التواريخ في المجلد الخاص بحياة السيدة زينب والمسمى الطراز المذهب في أحوال سيدتنا زينب ما نصه: لما ولدت السيدة زينب مضى عليها عدة أيام ولم يعين لها اسم، فسألت السيدة فاطمة أمير المؤمنين عليهما السلام عن سبب التأخير في التسمية، فأجاب الإمام: إنه ينتظر أن يختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها اسما. فأقبلت السيدة فاطمة ببنتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبرته بذلك، فهبط الأمين جبرائيل وقال: يا رسول الله، إن ربك يقرئك السلام ويقول: يا حبيبي اجعل اسمها زينب. ثم بكى جبريل، فسأله النبي صلى الله عليه وآله عن سبب بكائه، فقال: إن حياة هذه البنت سوف تكون مقرونة بالمصائب والمتاعب من بداية عمرها إلى وفاتها. وزينب اسم علم مؤنث ذكر له وجهان: الأول أنه مركب من زين وأب، كما احتمل ذلك الفيروز آبادي في كتابه القاموس المحيط، وهي عليها السلام كانت كذلك اسما وفعلا، فهي زين البيت العلوي الشريف. والوجه الثاني أن اسم زينب اسم لشجرة أو وردة، فقد ورد في كتاب لسان العرب أن الزينب شجر حسن المنظر طيب الرائحة، وبه سميت المرأة. وفي مرجع آخر أن الزينب نبات عشبي بصلي معمر من فصيلة النرجسيات، أزهاره جميلة بيضاء اللون فواحة العرف. أما وصفها بالعقيلة فهو لقب لها وليس اسما، ولعل أول ما ورد هذا اللقب على لسان عبد الله بن عباس الذي روى عنها كلام أمها فاطمة عليها السلام في قضية فدك، فقال: حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي عليه السلام. وللفظ عقيلة معان عديدة، فقد قال ابن منظور صاحب لسان العرب: عقيلة القوم سيدهم، كمان قد يقال للرجل عقيلة، وعقيلة كل شيء أكرمه، وكذلك العقيلة تعني المرأة الكريمة والنفيسة والمخدرة. وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: فلانة عقيلة قومها أي كريمتهم. وقال الجوهري في الصحاح: العقيلة كريمة الحي من النساء. وجاء في المعجم الوسيط: العقيلة السيدة المخدرة. وقد يتصور بعض المعاصرين أن العقيلة كلمة مشتقة من العقل، في دلالة على كثرة النضج ووفرة العقل والحكمة. ولا شك أن غصن هاشم لم ينفتح بأعقل من السيدة زينب إلا أن تكون أمها الزهراء عليهما السلام، وهو معنى لطيف مطابق لسيرة حياتها المباركة. وقد وجدت في بعض الكتب أن العقيلة هي رأس الجبل الذي هو معقل الغزلان، تتحصن به وتعتصم وتلتجئ إليه. وقد يكون هذا ما قصده ابن عباس عندما قال حدثتنا عقيلتنا، أي عقيلة الهاشميين، بمعنى ملجأهم الذي يعتصمون به، وهو ما حصل عيانا لكل بصير إذ لاذ بها البقية الباقية من بيت النبوة بعد استشهاد الخيرة منهم، فكانت لهم بمثابة الكهف والحرز يلوذون بها ونعمة المحامية والمدافعة عنهم. وقد قال صاحب كتاب جنات الخلود ما مضمونه، إن زينب كانت في البلاغة والزهد والتدبير والشجاعة قرينة أبيها وأمها عليهما السلام، فإن انتظام أمور أهل البيت بل الهاشميين بعد شهادة الحسين عليه السلام كان برأيها وتدبيرها. ولقد حرص أمير المؤمنين ومن بعده ولداه الحسنين عليهم السلام أن يبينوا للناس مقام السيدة زينب عليها السلام، سواء من خلال الأقوال أو الأفعال. فقد حدث يحيى المازني قال كنت في جوار أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه ابنته زينب، فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين عليه السلام فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن مرة عن ذلك فقال أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب. وبلغ من جليل مراعاة خاطرها أن الإمام الحسن عليه السلام في لحظاته الأخيرة وهو يقذف جوفه في الطشت من اعتلاج السم بأبي وأمي، كان إذا دخلت عليه أخته زينب أمر بالطشت أن يغيب كي لا تتكدر برؤية ما فيه. بل نستشف من بعض الروايات أنها كانت الأمينة على ذخائر النبوة والإمامة، حيث نقل العلامة المجلسي أن الإمام الحسين عليه السلام حين استشهاد أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نادى أخته زينب أن هلمي بحنوط جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فبادرت زينب عليها السلام مسرعة حتى أتته به، فلما فتحته فاحت الدار وجميع الكوفة وشوارعها لشدة رائحة ذلك الطيب. أما الحسين عليه السلام فقد جاء في كثير من الأخبار أنه كلما زارته زينب عليها السلام كان يقوب إجلالا لها ويجلسها مكانه على مرأى ومسمع من الحاضرين، وكانت المؤتمنة على أسرار الإمامة بعد الحسين عليه السلام كتمانا على ابن أخيها زين العابدين. وقد ذكر الفاضل الدربندي وغيره من العلماء أنها كانت تعلم علم المنايا والبلايا، حالها في ذلك حال جملة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كميثم التمار ورشيد الهجري وغيرهما. ونتوقف عند قول الإمام زين العابدين عليه السلام لها يا عمة أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، معتبرا هذا الكلام حجة على أنها يعني اعتبر الفاضل الدربندي هذا الكلام حجة على أنها كانت محدثة أي ملهمة، وأن عملها وأن علمها عفوا كان من العلوم اللدنية التي يقذفها الله في قلب من يشاء. وإذا أردنا أن نتوسع في هذا المفهوم أمكننا القول إن زينب عليها السلام التي هي رشحة من رشحات نبوة محمد صلى الله عليه وآله، المنتسبة إلى فخر العرب علي بن أبي طالب عليه السلام، والمرتضعة من سيدة نساء العالمين، وتالية الحسنين العليين، فهي المتحدة معهم في تلك الطينة الشريفة والأرومة السماوية، لا ريب أنها بوجودها في حجور الطهر قد ارتفعت عفوا عن نفسها كل الموانع التي تحول دون وصول علم الله إليها. أوليس علم الله كرحمته يعم كل المخلوقات، بيد أن المخلوق بسوء عمله وخبث سريرته ينشئ حائلا دون ذلك. وهنا نسأل أيضا أين هو الحائل الإنساني عند زينب ربيبة النبوة والوصاية من علم الله سبحانه؟ وهل يكون الخضر عليه السلام أكرم على الله من زينب بنت محمد وعلي؟ هذا مضافا إلى وجودها في المحيط العلمي، سواء عند الجد أو الأب أو الأم أو الأخوين. ولطالما سمعت زينب حفيف أجنحة الملائكة صاعدة هابطة في ذلك البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. وقد ثبت في الحديث الشريف أن من أخلص لله تعالى 40 صباحا انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه وعلى لسانه، فكيف بمن علمت الناس مضامين الإخلاص العالية ونفائس التفاني في سبيل الله حتى صارت لذلك مثلا يحاول المخلصون الاحتذاء به والاقتداء بدربه؟ ولقد نطقت زينب في حياتها كلها بالعلم الجم، وبعضه حتما أثبتت صوابه الأيام لا يناقش فيه إلا أعمى القلب والبصيرة. فقد حدث قدامة بن زائدة عن أبيه زائدة قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام أحيانا، فقلت: إن ذلك لك ما بلغك. فقال لي: ولما تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على هذه الأمة من حقنا؟ فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله، ولا أحفل بسخط من سخط، ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه. فقال: والله إن ذلك لك ذلك. فقلت: والله إن ذلك لك ذلك. يقولها ثلاثا وأقولها ثلاثا. فقال: أبشر ثم أبشر ثم أبشر. هنيئا لزوار الحسين، لا حرمنا الله من زيارته. فلا أخبرنك بخبر، اسمع إلى إمامك زين العابدين ماذا يقول لزائدة: فلا أخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزون، فإنه لما أصابنا في الطف ما أصابنا، وقتل أبي عليه السلام، وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب، يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر إليهم صرعا ولم يواروا، فعظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقي. فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى بنت علي عليه السلام، فقالت: ما لأراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي؟ فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي مصرعين بدمائهم، مرملين بالعراء، مسلبين، لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر، كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. فقالت: لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. والحديث طويل، نقلت منه موضع الحاجة، وما قالته زينب هو ما نراه في زماننا وحدثنا به الرجال على مدى التاريخ، وهو ذا قبر الحسين عليه السلام، لا يزداد إلا علوا ورفعة، ولا يزداد مناوئوه إلا انحطاطا وخسة، وهو من كرامات السيدة زينب عليه السلام التي أظهرها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، معتبرا أنها من النخب المخزون لديه. ولما بلغت العقيلة مبلغ النساء، ما لبث أشراف العرب ورؤساء القبائل أن بادروا لخطبتها، فكان علي عليه السلام يردهم جميعا، ومنهم على سبيل المثال الأشعث بن قيس، وكان من ملوك كندة، فزجره أمير المؤمنين عليه السلام قائلا له: يا ابن الحائك، أغرك فلان حين زوجك أخته؟ والحائك هنا المقصود به المحتال. ليش؟ ذكر صاحب المجمع عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن حائكا أي خياطا ذكر أمامه وأنه ملعون، فقال عليه السلام: إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله ورسوله. وقد عمل علي عليه السلام بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد نقل صاحب البحار عن الخزاز القمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى أولاد علي وجعفر فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا، فزوجها من ابن أخيه الإمام علي طبعا عبد الله بن جعفر، وهو من خيرة المسلمين الموالين. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم استشهاد جعفر بن أبي طالب: اللهم إن جعفرا قد قدم إلى أحسن الثواب فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته. وكان عبد الله بن جعفر ممن صحب رسول الله والوصي والحسنين عليهم السلام، وأخذ عنهم العلم والأدب والتقى. أيها الإخوة المؤمنون، لا شك أن الحديث عن العقيلة زينب عليها السلام يطول كثيرا، نظرا لما حباها الله به من جمالات وكمالات ظهرت وبانت، ومن ألطافه سبحانه بها أنها أصبحت قرينة المعصوم عليه السلام، لا يذكر إلا وتذكر معه، وها هي المنابر على مدار العام تنطق باسمها وتهتف بذكرها، وما ذاك إلا لأن الله عز وجل أراد لاسمها أن يعلو، ومن يكن كذلك لا يستطيع مخلوق أن يمحو ذكره ويبيد أمره. فالسلام على مولاتنا العظيمة في ذكرى ولادتها، ولا حرمنا الله شفاعتها يوم الحساب، وحشرنا الله في زمرة خدمها ومواليها، وحاشا لها أن تدع أولياءها أو تترك محبيها، وهي سليلة بيت الرحمة ومعدن المحبة، وإن لم نكن نحن أهلا لرعايتها فهي أهل ولا شك لاستيعاب عثراتنا واستمطار الرحمة من الله علينا ببركتها ووجاهتها عنده سبحانه وتعالى.
إن شاء الله، بارك الله بما قدمتم.
الله يبارك فيك، طول عمرك.
يعني لابد بداية أن نتوقف عند قول الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام، نعم، عن عمته زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، أنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة.
عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، كيف؟ هذا أمر من أسرار الله عز وجل. ليش؟ بدنا نشوف السبب. هل لم يكن لعلي عليه السلام بنات غير زينب؟ كان له بنات. المشهور أنه في بنت من فاطمة أيضا عليه السلام اسمها أم كلثوم، أو اسمها رقية في روايات أخرى. طيب لماذا لم يقل المعصوم عن الأخرى أنها عالمة غير معلمة فاهمة غير مفهمة؟
في خصوصية
بعد. عندما يعلم الله شخصا بوسائط، بوسائل
من لدنه،
لابد لهذا العلم أن يكون موضع حاجة في إظهار حجة ما، وإلا لماذا يعلم فلان من الناس؟ الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يعبث ولا يلهو، معاذ الله، نعوذ بالله. لا بد أن لهذه السيدة العظيمة دور في سياق الحجية الإلهية. عندما يقدم الحسين على الموت، هذا الموت في سبيل الله لا بد وأن يكون له أثر في الدنيا وفي الآخرة. آثاره الدنيوية كي تظهر لا بد من مؤجدات قبل وأثناء وبعد المعركة. أقول قبل وأثناء وبعد المعركة لأنه حجية زينب لم تكن مقتصرة
على كربلاء،
على ما بعد كربلاء. خلي الأخ المشاهد، المسلمون جميعا، نسأل أنفسنا لماذا يتدخل الله في تسمية شخص؟ هل كلما أولد أحد من المهاجرين والأنصار ولدا كان يسميه الله عز وجل؟ أبدا. هل كلما أولد مسلم في زمن رسول الله ولدا كان يستمهل في تسميته أو في القيام بشؤونه ريثما يأتي جبرائيل بالوحي إطلاقا في رعاية خاصة؟ برجع لأساس سؤالك، هذه النفوس التي يملكها البشر كالمرآة قابلة لاستيعاب ما يعكس فيها، واضح؟ طيب إن كان على المرآة رين وأوساخ الضوء لا يؤثر. إن الله عز وجل نور السماوات والأرض في ذاته وفي صفاته التي لا تنفك عن ذاته، ما في شيء اسمه الله منفصل عن علم الله، صفاته عين ذاته، وإلا بصير عندنا تعدد آلهة، بصير الله العليم مختلف عن الله الحكيم، مختلف عن الله القادر، الصفة معجونة بالذات لا تنفك عنها، وهو نور السماوات والأرض. من الذي يستقبل النور؟ الذي ترفع عن نفسه أو يساهم في رفع الأدران والأوحال والقدرات عن نفسه بنت تربت في حجر رسول الله، سماها الله عز وجل بواسطة جبرائيل، وقضت ردحا من عمرها في جوار جدها المصطفى، ثم في حجر أبيها علي وأمها الزهراء، ثم مع أخويها الحسن والحسين. أسأل، أين يمكن أن تتراكم الأدران على مرآة نفس زينب صلوات الله وسلامه؟ إذن هي مهيئة، وعلم الله مباح، بس من الذي يستطيع أن، إن الله لا يحتجب عن خلقه فيما أعطاهم إياه. ولذا كنا نجد عبر التاريخ أن في أناس زقوا العلم زقة، في أناس أخذوا علمهم من قبل الله عز وجل، طبعا ضمن الأجواء التي تحيط بهم. يعني أنا لا أريد أن أهمش دور، والعياذ بالله، دور رسول الله وعلي والزهراء والحسنين في شخصية زينب صلوات صحيح. الله وسلامه عليه. بس شوف، هذه شخصية قلما يجود التاريخ بمثلها. هلأ لقائل أن يقول شيخنا طيب، كثير من الناس صار عندهم مصائب وصار عندهم بلايا وابتلوا بما ابتليت به زينب عبر التاريخ في أمم مثل ما هي أبيدت وسبيت نساؤها وذبح أطفالها، وقد تقرحت قلوب النساء كما تقرح قلب زينب صلوات الله. يا أخي والله الموضوع ليس هكذا فحسب، حتى لا يقال أنكم تغالون في زينب. تعالوا نقرأ في التاريخ، صار في مظالم. طبعا أنا أقول لا يوجد مظلمة كهذه المظلمة وفاجعة كتلك الفاجعة، لكن كانت صلوات الله وسلامه عليه جبل شامخ يطيب للحسين أن يضع رأسه على كتف زينب. شوف، المعصوم، ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، شو لعبة؟ يطيب له أن يأنس وتهدأ نفسه بوجود أخته. إذن كانت جبلا شامخا. قد يقول قائل في من النساء جبارات، إيه، ووضع الندى في موضع السيف مضر في العلا كوضع السيف في موضع، مش هيك المسألة. كيف وضعت زينب الأمور في نصابها الصحيح؟ يعني عندما كان الطهر ابن الطاهرين يحتاج إلى عطف، كنا نجد العطف من زينب صلى الله عليه وسلم والنصح والتفاني. استوثقت من أصحابك أبا عبد الله، كان الإمام عم يحكي على مستوى القنبي، إني رأيت أصحابي قد استأنسوا بالموت استئناس الطفل بمحالب أمه. تسمع هذه الكلمة من زينب، يأتي الأنصار وأهل البيت ويبدون أمام زينب ما يجعلها على بينة منهم فردا فردا، لأنها ليست بحاجة لهم، هم بحاجة إلى شفاعة زينب، هم بحاجة إلى أن يبينوا لتكون زينب شهيدة عليهم يوم القيامة. هالطهر هالوداد هالحنان، لن يبقى طفل إلا ودخل تحت عباءة زينب. بنفس الوقت شوف هالشخصية تضع يدها تحت ظهر أخيها، ها، اللهم تقبل منا هذا الفداء، هذا القربان. هذه الشخصية عندما تصل المسألة إلى الحكم الشرعي، هذا كبش السماء، اللهم تقبل منا هذا القرآن القربان. الحكم الشرعي، أولاد، امرأة سبي، أيام بلا طعام بلا ماء، يوزع عليهم أهل الكوفة الطعام تدخل إصبعها في فم أبناء محمد، أخرج الصدقة لا تحل لنا أهل البيت. مين فعل هذا الأمر؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله، فيما رواه المسلمون جميعا أن الحسن درج، كان يدب، فدرج إلى قفة من تمر، من تمر الصدقات، حاول أن يأخذ تمرة، قال النبي كخ كخ، اللفظ هيك، وألقاها من يده. هذا حكم شرعي. نحن الذين حرم الله علينا الصدقات وخصنا بالخمس نسبة، بينت الموقف ثم وقفت تلك الوقفة النجلة أمام الطغاة. كد كيدا واسع سعيك. مين كان يجرؤ على مساحة العالم الإسلامي أن يقول ليزيد كد كيدك؟ عجبت لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان، بحزب الشيطان الطلقاء. نعم، ظلمت نساء على مدى التاريخ، ذبحت أمم على مدى التاريخ، لكننا أبدا ما وجدنا امرأة تضع الأمور في نصابها كما وضعتها زينب صلوات الله وسلامه عليه. نحن لا نغالي في زينب، نحن نقرأ زينب كمثال أعلى لامرأة لم تفرط في أنوثة المرأة على مستوى العطف والحنان، لم تفرط في حكم شرعي، لم تفرط في أمانة، ثم حملت المسلمين جميعا على أكتافها أمام الطاغية عندما عز الناس جميعا لتقول كلمة حق أمام سلطان جائر. من من المسلمين فعله الذي فعلته زينب صلوات الله وسلامه عليه؟ كان أرباب السلطة يشترون الناس بالترغيب والترهيب، وكان فقهاء السلطة ينظرون ليزيد ما يريده من أحكام شرعية. وحدها زينب أبقت للأمة ألقها، وحدها زينب أبقت لهذه الأمة خيريتها في أن تكون خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من له في الناس كزينب بنت علي صلوات الله عليه وسلم؟ نحن لا نغالي. تعالوا اقرأوا زينب يا جماعة. عندما بويع يزيد بن معاوية، مين اللي قام؟ الضحاك بن القيس، حاط السيف على جنبه. شوف كيف كان يبايع، عم يستمزج آراء معاوية ابن أبي سفيان في تولية ولده يزيد شارب الخمر. الضحاك ابن قيس استل سيفه نصف سلم، قال إن أمير المؤمنين هذا معاوية، فإن هلك فهذا يزيد بن معاوية، فمن أبى فهذا، من دم نقطع عنقه. في خضم هذا، كان ينطق باسم أمة خنعت، في خضم هذا بعد أن سل سيفه نصف استلال وقال من أبى فهذا، أبت زينب. فيا عجبا لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. مين بيسترجئون ليزيد؟ نعم، أخرجت الأمة فرخا لرسول الله اسمه زينب، أدى دورا في إقامة الحج، وإلا لضاع دين الله، وكان إمام المسلمين يزيد بن معاوية. نعم.
ما بارك الله سمحت الشيخ. خلينا ننتقل للمشاهدين وإياكم إن شاء الله. مشاهدين الكرام، نذكركم بالأرقام التي سترد تباعا أمامكم على الشاشة. يمكنكم الاتصال من داخل لبنان على رقم 01-838-001، أما من خارج لبنان 00961-1-838-04 أو 05. مشاهدينا تكرما، حبذا لو تسمعوننا من الهاتف لا عبر التلفاز، وإلى حد أقصى يسمح بسؤالين الإفساح بالمجال لمتصل آخر ولأسئلة أخرى. نبدأ مع علي من كربلاء المقدسة. السلام عليكم علي. علي، ننتقل إلى أم أحمد من العراق. السلام عليكم أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام من حضرتكم ومشكورين جدا.
العفو.
ما أحب أطول. سؤالي الأول لفضيلة الشيخ.
نعم.
لماذا سميت مولاتنا زينب عليها السلام بالعقيلة أو بالأحرى عقيلة الطالبين؟
نعم.
والسؤال الثاني لو تكرمتم، في الشهداء يعني جنب قبر سيدنا مولانا الحسين عليه السلام يوجد الشهداء. يعني لم أقرأ أولاد سيدتي زينب فيهم ولم يركز التاريخ عليهم. ويقال أنهم استشهدوا ثلاثة. لماذا لا يركز التاريخ ولماذا لا يقام لهم تعازي؟ والسؤال الآخر، هل عبد الله بن عون اللي قريب من كربلاء هل هو ولدها أم ابن حماها أم ماذا؟ وشكرا جزيلا.
واضح أم أحمد، شكرا لك. ننتقل إلى أحمد من بغداد. السلام عليكم أحمد. ننتقل إلى أبو علي من العراق. أبو علي السلام عليكم.
ألو، السلام ورحمة الله. شوكم شو صحتكم؟
أهلا ومرحبا.
نحمد الله أخي، تفضل.
والله أنا سلامي كثير على شيخنا الفاضل.
الله يطيل عمرك.
أنا عندي مشاركة مو سؤال.
تفضل.
الله يسترك، الله يسلمك. أنا من أروح لزيارة أبا الحسن صلاة الله وسلامه عليه.
أقول
يكفيك أنك أبا زينب.
يكفيك أنك
أبا زينب.
ليه؟
لأن زينب صلاة الله وسلامه عليها، لأن زينب صلاة الله وسلامه عليها أخذت بثأر الحسين حزبة العرش الأموي.
نعم أبو علي.
أقول يا حيدر سيفك صاغ.
إيه.
أقول يا حيدر سيفك صاغ.
نعم.
رب العرش من ذاته. رب العرش من ذاته. بيشي يتركان الدين والدين منا تفسر. والدين منا تفسر.
أحسن.
علي يضم شاهد على التاريخ والقرآن. علي يظل شاهد على التاريخ والقرآن. علي يظل شاهد على التاريخ والقرآن. علي وتقرب على طوع الإنس والجان.
أحسن.
نعم. أشكر لك أبو علي.
وتقرب على طوع الإنس والجان. يا جاحد يا كافر لا تغالط بي.
أحسنت أبو علي، طاب أفوك، شكرا لك على هذه المباركة.
يا جاهد يا كافر لا تخارط بي. وتلحق بالواحد القهار. طلقت بي أركان الكعبة. ولك طلقت بي أركان الكعبة. علي روح الكعبة علي. الروح
الكعبة علي. احسنت، الله يرحم والدك.
جزاك الله
خير.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لا فضة فوق يا أبا علي.
ننتقل إلى محمد من إيران. السلام عليكم محمد. حيدر من العراق. السلام عليكم.
هل الو، السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. حيدر تفضل.
سلامي لك لفضيلة الشيخ.
شكرا.
عليكم السلام ورحمه الله.
عفوا، عندي سؤالين او ثلاثه اسئله.
تفضل.
السؤال الاول الورث هل عليه زكاة او قمص؟ السؤال الاول. السؤال الثاني الفاتحه واخر ايه من سوره البقره هل هما صحيح كنزا من كنوز الله؟
نعم.
فأرجو كيفية استعمال هذا الكنز بالأمكن. السؤال الثالث، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله قد أمر بقتل الأفعى حين رؤيتها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاكم الله خيرا. أخ حيدر. ننتقل إلى محمد من إيران. محمد السلام عليكم. محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام والإكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ألو.
تفضل نسمعك محمد.
تفضل تفضل سامعينك.
محمد.
تفضل يا أستاذ أخ محمد.
محمد. يبدو ما عم يسمعنا أخ محمد. تفضل سمحت الشيخ.
نعم.
كانك من الإجابة. فأزن... عفوا سمحت الشيخ مقول لي في اتصال من لبنان.
إيه ما تأخر.
محمد من لبنان. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل أخ محمد.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بألف خير.
كل عام وأنتم بخير جميعا.
أنتم بخير.
أحسن جزاك الله خير.
مولانا في سؤال بالنسبة لمحصل حديث الكساء.
نعم.
أين كانت السيدة زينب عليها السلام؟ سؤال آخر، هل كان أخت السيدة فاطمة الزهراء اسمها زينب؟
هل كان، كرر سؤالك،
هل كان عند السيدة زهراء أخت اسمها زينب وبنتها أمامة للزوجة الإمام علي عليه السلام بعد وفاة الزهراء؟
نعم.
وشكرا لك.
واضح أخ محمد، شكرا لك. ننتقل إلى أبو علي من السعودية. أبو علي السلام عليكم.
عليكم السلام. بدي أكلم سماحة الشيخ.
تفضل أبو علي.
شيخي الله يبارك فيك ويرضى عنك. عندي سؤال، يعني أنا شاغل بالي.
نعم.
أنا مقيم بالسعودية. وأني بشوف في السعودية حاجات، يعني بدي إياك تفسرها لي.
نعم.
أنا شفت في السعودية كتير من 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 السعوديين بيسموا أولادهم علي وبيسموا أولادهم فاطمة الزهراء، وبشوف عندهم جامعات مثل يعني جامعة فاطمة الزهراء وشارع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. يعني وإحنا قالولنا السادة إن هؤلاء الوهابية بيكرهوا آل البيت. فأنا بدي تفسير الهيدي، يعني أنا بشوف كتير يعني 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 شارع الحسن بن علي.
نعم.
وأنا أشوف جامعة أبو علي عليهم السلام.
بخدمتك أبو علي. واضح، شكرا على الاتصال.
أرجو أن تجاوب، أرجو أن تجاوب، لا تحيد.
لا
نورونا يا أخي، إحنا 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 في في متاهة، إحنا بنحب آل البيت رضوان الله عليهم.
يا هلا
خدمتكم أخ أبو علي، شكرا لك. تفضل سمحت الشيخ.
لماذا الأخت أم أحمد من العراق يبدو وردت إلى الحلقة متأخرة؟ لماذا سميت زينب بالعقيلة؟ قد بينت ذلك في مقدمة الحلقة وأعيد سريعا.
تفضل.
عقيلة كل قوم سيدتهم وكريمتهم والمخدرة فيهم، وذكر بعضهم أن العقيلة من معانيها أنها التي تشتمل على العقل والحكمة، وسيدتنا زينب هي كذلك، هذا رأي. وبعض أهل اللغة يقولون العقيلة هي القلة من الجبال التي يلجأ إليها الغزلان هربا من المطاردة، وكأنما العقيلة هي كهف للآخر، فكانت كهفا للهاشميين. وبعضهم ذكر أن العقيلة من العقال، وهو حبل، يعني في اللغة مع فارق القياس طبعا، وهو حبل يربط به البعير حتى لا يقوم. فعندما يقال فلان عقيلة فلان، أي أنه عقلها بعصمته الزوجية. بعضهم حاول أن يخترع من هذا المعنى معنى لاسم العقيلة زينب، لكن لم يكن موفقا أبدا، وأعتذر عن ذكر الأسماء. وقد ذكرت في مقدمة الحلقة هذا الأمر بالتفصيل، فيك تراجعيها.
نعم.
بالحقيقة الشهداء الذين دفنوا بجوار الإمام الحسين، حقيقة أنا لم أدقق شخصيا في الأسماء حتى أرى أن عبد الله وعون ابن عبد الله وجعفر، وعون ابن عبد الله بن جعفر ولدا السيدة زينب سلام الله عليه، موجودين أم لا؟ بس حتما هما هناك، لأنه دفن الشهداء في مكان واحد باستثناء كما تعلمين الحر ابن يزيد الرياحي وحبيب ابن مظاهر الأسدي لأسباب تاريخية لست الآن في صدد تبيانها تماما. أبو علي من العراق جزاك الله خير وأتحفتنا في هالكلمات التي قيلت في علي، لكنك قلت إنك عندما تزور الإمام علي تقول له يكفيك أنك أبو زينب، حقيقة يكفيه أنه أبو هذه الأمة. يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. هو يلا يقبلنا أبناء عنده ونكون لله من الشاكرين. لأن زينب أخذت بثأر الحسين لا مولى، مسألة زينب أكبر بكثير. الحسين لا يملك ثأرا شخصيا على الأطلاق. الحسين نخاطبه في الزيارة فنقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره أيها الوتر الموت. زينب تمثل ثأر الله، إن كان من ثأر قد أخذته زينب بيدها فهو ثأر الله وليس ثأر الحسين فحسب، وإن كان الحسين هو ثأر الله، لكن قضية زينب تتسع باتساع الحجة الإلهية التي أرساها الله للبشر عز وجل.
أحيدر،
الميراث هل عليه زكاة أو خمس؟ خليني اتوسع شوي في هذا النقل. اقول واكرر يا اخواني يا اهلي، البعض يقول الشيعة ما بيدفعوا زكاة. لا يا اخي، عيب اللي ما بيدفع زكاة كافر، عيب ان يوصم به بهذا الشيعة. لكن موارد الزكاة عندنا تبعا لما ثبت عندنا من احاديث هي في 9 موارد: الذهب والفضة المسكوكين، البقر والجمال والغنم بما في ذلك الماعز، والغلات 4: التمر والحنطة والزبيب والشعير. التمر والحنطة والزبيب والشعير. ولها أنصبة. هذه الزكاة تختلف باختلاف الأنصبة، وتختلف فيما لو كانت الشعير والقمح مثلا قد سقيا ففيه نصف العشر، وإن لم يكونا قد سقيا ففيه العشر، وفي كل 20 دينار دينار من الذهب مثلا. على كل هذا مورد الزكاة. كلمة الزكاة كلمة عامة في القرآن. بعض الفقهاء يرون أن الخمس إنما هو زكاة المال أيضا، وإن كان له عنوان تسمية شو زكاة تطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهير الأموال. الخمس ضرب من ضروب الزكاة بهذا المعنى.
نعم.
نرجي للميراث. الميراث إذا كان مما فيه زكاة خذ زكاة تنتقل إلى العين. طيب، إن كان من غير ما فيه الزكاة فيه الخمس لا يجب تخميس الميراث إلا في حالة واحدة فقط،
وهي
ما لو علم الوارث يقينا أن مورثه قد استحق في ماله الخمس ولم يخمسه. يعني يتوفى أبي يترك لي 100,000، أنا لا أعلم إذا كان مخمسها أو مو مخمسها، لا أعلم، ليس فيها خمس. ومرة أعلم أنه خمسها ليس فيها خمس. ومرة أعلم يقينا أنه لم يخمسها. يا بيي يا حبيبي يجب الخمس، تفضل بيقول لي ما بدي خمس عصيانا، أو أنه أدركته المنية قبل أن يخمس وأنا معه بالدكان أعرف أنه لم يخمس وأن الخمس قد تعلق بها، والخمس يتعلق بالعين. في حالة واحدة يجب الخمس في الميراث، فيما لو علم الوارث يقينا، مش 99%، 100%، أن مورثه لم يخمس وقد استحق الخمس في هذه المواريث بس. أما لو لم يعلم لا سلبا ولا إيجابا ليس فيه.
طب من ورث أرضا وباعها مثلا،
شوف رو صرت عم تحكي بأمر آخر، ورثت أرضا من أبي لا أعلم إن كان قد خمسها أم لا، ليس فيها خمس. أعلم أنه قد خمسها ليس فيها خمس. أعلم يقينا أنه لم يخمسها فيها خبز. خمست. طيب لنفرض أني ورثت من أبي شيئا، طالما هذا الشيء معي ليس فيه خمس، فلو بيع وأصبح مالا، طبعا المال صار فيه خمس بعد حلول الحول عليه أو بعد حلول رأس السنة الخمسية. كل يا أخ حيدر، كل آيات القرآن كنوز، لكن الله سبحانه وتعالى دلنا على آيات فيها خصوصية. لما قال الله سبحانه وتعالى أعطيناك يا محمد سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إذن جعل المثاني عدل القرآن، جعلها قسيما للقرآن للدلالة على أهمية
الفاتحة،
وهي سورة الفاتحة التي هي
سبع المثاني،
السبع المثاني على ما هو مشهور المسلمين. أكثرية الساحقة من المسلمين يرون أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، والتي جمع الله فيها القرآن كله كما ورد في بعض الأحاديث. فهي كنز من كنوز الله عز وجل، والبسملة جزء منها، لأنه يستحيل على الله أن يفتتح كلامه بدون البسملة إلا أن يكون في ذلك طارئ كبراءة من الله ورسوله. ما بيصير رحمن رحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فلا يتناسب مع الرحمنية والرحمة.
طيب. نعم.
وكذلك آخر سورة
البقرة.
البقرة أيضا، وكذلك آية الكرسي، وكذلك آية النور، الله نور السماوات والأرض، وكذلك كل آية لها خصوصية، لكن لا يرقى ترقى أي من آيات القرآن إلى السبع المثاني التي جعلها الله سبحانه وتعالى جعلها عدل القرآن العظيم. وبالتالي هما كنزان. هلا كيفية الاستعمال، التفت، القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب فصلت آياته تفصيلا، والذي فصلها حكيم خبير، لطيف خبير، الحكيم يضع الأمور في نصابه. لقائل أن يقول إن القرآن كتاب هداية فحسب، ولو كيف كتاب هداية؟ فيه تبيان كل شيء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما حدا يقول لي أنه شفاء معنوي فقط، لا، حتى فيه شفاء جسدي. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من لم يكن له شفاء بالقرآن والعسل فليس له شفاء. بعدين لو كان شفاء معنوي ما كان قال الله شفاء ورحمة. الشفاء كلمة مطلقة ما حدا يقيدها إلا أن يأتي بمقيد، والقيد ما موجود. شفاء يشمل الشفاء النفسي والعصبي والروحي والجسدي، لكن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبالتالي هو كتاب لم يفرط الله فيه من شيء على الإطلاق، فيه علم ما كان وعلم ما سيكون إلى يوم القيامة. بس أين هم الراسخون في العلم الذين يدلوننا على القرآن وما جرى فيه؟ شوف، في شخص أخذ من الإمام الصادق أخذ أمرين، أخذ العلم وأخذ بركة من الإمام. هو يقول: تفل في فم الإمام الصادق، حنكه بريقه، هشام بن الحكم. لم يسجل التاريخ لهشام بن الحكم أنه أن أحدا أعياه في مناظرة أو محاججة أبدا. لما قال له أبو الهذيل العلاف، قال له: كيف تقولون أن النبي معصوم والله تعالى يقول له ووجدك ضالا فهدى؟ قال: أخبرني الضلال، ضلال هدى أو ضلال طريق أو ضلال عن علم؟ سكت. قال: يا هذا يستحيل على النبي أن يضل، بدليل. شوف كيف بدأ يعجن آيات القرآن ليستدل بها. قال: أما الضلال فقد ورد في القرآن بعدة معاني، أهمها أنه عندما أعرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء تركه جبرائيل عندما اخترق حجب النور، قال ها هنا يترك الحبيب حبيبة، هون بتتركني؟ قال أنا ما بقدر، هذا مقام لم يصل إليه أحد ولن يصل إليه أحد غيرك. خاطبه الله، وجدك ضالا عن الطريق فهداك، ضلال عن طريق واحد. اثنان، الحزن في القرآن الكريم يسمى ضلال، الحب الهيام يسمى ضلال. ما قالوا له هو كلام لهشام، مو إلي، كلام لهشام ابن الحكم. نعم. شوف هل قال ما تفتأ تذكر يوسف إن أئنك لفي ضلالك القديم. معقول يعقوب ضال؟ لا، إنك في حبك وافتتانك بيوسف، وكذلك رسول الله كان محبا لربه فهداه الله إلى كمال محبته، وجدك ضال بحب الله فهدى. هذه معاني تليق برسول الله، مش ضالا فهدى أعمى وكان مثله مثل غيره. لا، رسول الله منذ أن برأ الله الكون معد لهذه. والأمر الثالث الذي استدل به هشام ابن الحكم، قال أن الله رفع عنه النسيان، لأن الضلال يأتي في القرآن بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فأن الله رفع عنك النسيان فأصبحت ذكورا، لأن ذلك يليق بمقام النبوة، أن لا تنسى ويصير الصحابة يردوك. لا، يجب أن يكون لك هيمنة على من حولك بالعلم والفهم، وهذا المعنى الحقيقي. جئت بهذا لأقول إذا كان تلميذ من تلامذة جعفر ابن محمد الصادق استطاع أن يأتي بهذه الاستدلالات، فلذا القرآن أخي الكريم لو توسعنا بهذا البحث شوي، ما بعرف إخواني المشاهدين يعذروني، القرآن لا يمكن استعماله على عوائم، لا بد من دليل يدل على ما تستعمل فيه القرآن. شيخنا شو الفرق بين أن أقرأ الفاتحة 10 مرات أو أقرأها 19 مرة أو أقرأها 30 مرة؟ لا يا أخي، ليش قال الله فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة؟ ما قال 30 أو 32، لأن العدد يتناغم مع التنظيم الكوني القائم على الأعداد. ولذا إذا تجمع بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ب س م، بسم الله الرحمن 19 حرف، ايه بس
في دليل
شو اللي بيطابق بحسابات الجمل؟ واحد، كلمة واحد بتطلع مطابقة بحسابات الجمل لبسم الله الرحمن الرحيم 19. فلذا الله سبحانه ليس واحدا عن كثرة، يمكن أن يكون له ثاني، لا، واحد أحدي. قل هو الله أحد، الأعداد تسري في حق المخلوقين، بحق الله لا تسري، هو خالق الأعداد. ولذا لا يمكن لنا استعمال القرآن إلا بدليل، وإلا يصبح المرء خابط عشواء حاطب ليل. الدليل إن لم يكن من محمد وأهل بيتي فممن يكون؟ من يزيد بن معاوية وأبو العباس السفاح والمتوكل العباسي؟ هاو أمناء الله على قرآني؟ أم لا؟ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نعم. سؤاله، هل صحيح أن النبي أمر بقتل الأفعى حين رؤيتها؟ شوف، ورد بعض الأحاديث أنه من شاهد منكم أفعى فليقتلها، فإن الجن لا يتمثلون بها، يعني حتى لا يأذي إنسي جنيا مش مسمح لهم. وردت هذه الأحاديث، يمكن توجيهها بأنها إذا كانت مصدرا لأذية بين البيوت بين الكذا، وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله حرم أن يقتل امرؤ حيوان من دون حاجة إلى قتله. يعني هذه الحي التي تساهم في تنظيم بيئي طويل عريض، وإلا إذا قضت الناس على الحيات تقضي الفئران على الناس مثلا، في خلل بالزمان قرأت تعرف من 20 سنة أن ماو تسي تونغ في الصين سأل لماذا لا يكون الموسم موسم الرز في الصين أكثر مما هو عليه، قالوا لأن هناك طائر يأكل منه فيخف. فأمر الخبراء أن يدرسوا كم يستطيع هذا الطائر أن يبقى طائرا دون أن يتعب ويهلك، عملوا له دراسة نص ساعة ربع ساعة في ظل طائر مش كتير. فأمر أهل المقاطعات في اللحظة الفلانية بالوقت الفلاني كلهم يضرقوا على التنك وعلى الحديد حتى يجفلوا العصافير ما تقدر تحط، فإذا طارت ولم تستطع أن تحط يأتي وقت فتنهار فتموت. وبالفعل ماتت كمية من العصافير ليست بالسهلة، تبين الموسم ضرب أكثر يعني نقص فيه. قال ما الخبر؟ قالوا في حشرة ساهمت في ضرب الموسم، كان هذا العصفور يأكلها من جملة ما يأكل منها. لا يوجد أحد يملك حكمة الله عز وجل، فيستحيل على النبي أن يأمر بإبادة صنف من المخلوقات. يمكن توجيه الحديث بأنه إذا وجد في أزقة المدينة بين البيوت ممكن تلسع الأطفال إيه؟ أما أينما وجد الإنسان حيوانا يضربه ويقتله لا، هذا ورسول الله صلى الله عليه وآله هو رسول البيئة أيضا اللي بيتبع الأحاديث في احترام حقوق الحيوان. بالفعل الآن هذا العصر يعجز عن أن يأتي بمثل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله.
نكمل
محمد من لبنان، الله يرحم والدك، أين كانت السيدة زينب عندما جرت واقعة الكساء، عندما جعل أهل بيته تحت الكساء؟ قد تكون موجودة لكن للكساء خصوصية بهؤلاء الخمسة، سادسهم جبرائيل. أم سلمة حاولت أن تدخل تحت الكساء، الكساء منعها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إنك إلى خير، بس هذا الكساء له أشخاص مخصوصي. من التتبع لتاريخ حادثة الكساء يبدو عند بعض المحققين أن السيدة زينب لم تكن مولودة، وعلى فرض كونها مولودة في خصوصية للكساء لم تكن لتطال زينب صلوات الله وسلامه عليها، وهو أمر يعلمه الله ورسوله قد لا يكشف لنا عنه. هل كانت عند الزهراء أخت اسمها زينب؟ أنا سبق أن تحدثت أن النبي لم يكن لديه سوى زينب سوى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ابنة صلبية له، وما كان يعني المسميتان رقية وأم كلثوم أو ما يدعى أن هناك ثالثة أخرى، هاو بنات أخت خديجة ربائب النبي، وقد كتب في هذا كثير من المحققين. لعل أفضل ما هو بين أيدينا كتاب العلامة السيد جعفر مرتضى حفظه الله تعالى، بنات النبي أم ربائبه، وهو مستل من يعني مطبوع منفردا لكنه موجود في كتابه الصحيح من سيرة الرسول الأعظم أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ولذلك الزهراء في خطبتها أشارت إلى هذا، تجدونه أبي دون نسائكم، لو كان لها أخوات ما كان، كان اعترض عليها المسلمون قالوا كيف.
أبو علي،
أبو علي مقيم بالسعودية، يعني ما تقوله سأتحدث فيه كما تفضلت وطلبت، أنه ما توارب من منذ متى ونحن نوارب للشوع النشي نوارب فيه، وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. شوف الموضوع أن من هم الأولى بعد رسول الله، الموضوع من هم الأقرب إلى الله ورسوله. وإلا يقول أحد الأصحاب للإمام الصادق بيسأل عن ناصب العداء، من هو الذي ينصب العداء لأهل البيت؟ هو الذي يبغضكم؟ قال لا، انك لن تجد على وجه الارض من يجرؤ على الجهر ببغض. مين بيسترجي يقول انا ابغض الزهراء؟ من يجرؤ ان يقول انا ابغض عليا؟ من يجرؤ ان يقول انا ابغض الحسن والحسين اطلاقا؟ انما الناصب من ينصب لكم لانكم تتولون وتتبرؤون من اعداء. اخي الموضوع مو موضوع اننا نحب اهل البيت، خير ان شاء الله، هي كلمة تقال. الموضوع هل نفترض مودتهم كما امر الله؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. المودة يعني والله انا احب عليا واحب فلان اكثر من علي، ورسول الله يقول علي مني كنفسي. انا لا اتهم احد انه يبغض آل البيت، ولن تسمع شيعيا يقول ان فلان من الناس يبغض اهل البيت. الكلام اين هي رتبة اهل البيت التي رتبهم الله بها؟ هذا موضوع الخلاف، والا موضوع انه سمي شارع باسم علي بن ابي طالب، وسمي ثم يكتب ابن تيمية الحراني ان عليا لم يكن عهده عهد خير للمسلمين، ولم يكن في زمانه فتوحات، بل كان زمن فتن. هذا اوليس ضربا من ضروب البغض والنصب ولو لم يصرح به صاحبه؟ هكذا اكون قد اجبتك بعضا من نعم. الاجابة دون مواربة كما
سمحت
الشيخ. نعم،
الى الاخوة والاخوات من جديد ايضا معنا.
ايش ولا لا تمطر هذا. نعم.
معنا ستار من العراق. السلام عليكم ستار.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
العفو، سؤالي قول الإمام عليه السلام الله عليه لكنني أسفت إذا أسف وطرت إذا طار.
لا هلا،
لماذا أنا استفاد من هذا الكلام البليغ؟ هل ذلك دليل على تبديد المصلحة العامة في وقت معين وإن كان هنالك حق مغتصب؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
ننتقل إلى أم علي من العراق. السلام عليكم أم علي. أم علي. انقطع الاتصال. ننتقل إلى إسراء من النجف. السلام عليكم إسراء.
السلام عليكم.
وعليكم
عليكم السلام,
السلام
ورحمة الله.
تفضل يا أخت إسراء.
انت سؤالي عندي لا زحمه.
نعم تفضل.
قبل سؤالي عندي اقتراح.
نعم تفضل.
نريد تخصيص ولو جزء من حلقه عن الصحابي الحارث بن نجعان رضوان الله عليه.
الصحابي منو؟
من؟
الحارث بن نجعان.
نعم. الاسئله
تخصيص حلقه عن البدع والفريضه المعطله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
أما الأسئلة، السؤال الأول
تفضل. نعم تفضل أخت إسراء.
السؤال الأول، ما الفرق بين إبليس والشيطان؟ ونحن نعلم أن إبليس كان من الجن ففتق عن أمر ربه، فكيف كان مع الملائكة؟
نعم
نعم. سؤال ثاني.
سؤال ثاني، سؤال الثاني، ما الفرق بين القسط والعدل وما الفرق بين الظلم والجور؟
ما الفرق؟ كرري، ما الفرق بين
الظلم والعدل؟
بين ما الفرق
والجور؟ نعم اقطع الاتصال مع اخت اسراء. طيب ننتقل
بين الظلم والعدل و
والظلم والجور والفقر والعدل ايضا. ننتقل الى علي من النجف الاشرف. علي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
كلامنا للشيخ ولك الأخ أحمد.
عليكم السلام والإكرام.
وعليكم السلام أخي الكريم. تفضل.
بالدقائق ما ناكينك بالدعاء يم الإمام علي بن أبي طالب والحسين سلام الله عليهم.
نعم. جزاك الله خير الجزاء.
سؤالنا تاريخ، سؤالنا تاريخ المسجد الكوفة.
نعم
نعم. ننتقل الى نشكر اخ علي ثم ننتقل الى ابو مهيمن. هو متصل واحد سمحت الشيخ. ابو مهيمن من كربلاء. ابو مهيمن السلام عليكم. ابو مهيمن الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
السلام الو السلام عليكم.
نعم نسمعك ابو مهيمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام والاكرام. ايه سامعينك. سامع تفضل.
السلام الى فضيلة الشيخ.
عليكم السلام والاكرام. لا يبدو عندك تقطع
ابو مهيمن انت سمعنا.
واحب ابلغ اني اهدي ركعتين عند رأس الحسين.
سلام. بارك الله.
واحب اسئلة سؤال.
لا حرمني الله من غيرتكم. نعم
تفضل
تفضل.
يعني لابد لنا انتظار يعني في
خطوط. ما اسم اولاد السيدة زينب وعين قتل وعين دفنوا.
نعم هل من سؤال اخر ابو مهيمن؟ طيب شكرا لك على هذا الاتصال. بامكانك سمحت
ما بقى فيك تاخذ
معنا اربع ساعة. تفضل.
قول علي في خطبة الشقشقية لكني أسفت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنه بين نثيله ومعتلفه إلى آخر الخط. عندك شيء؟
لا لا تفضل.
أكيد ما حدا ناطر.
لا لا لا.
طيب الخطبة خطبها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أواخر عهده بدليل أنه ذكر فيها قتال أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها إلى آخر. طيب ليش قال الإمام أسفت إذ أسف؟ عم يحكي أنه عندما انتقل الخليفة الثاني ضرب طعنه أبو لؤلؤة جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه الصغائر أو النظائر. لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. هذا الكلام غير ما ذكره في أول الخطبة. لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطهر. شوف ما لا تشبيه. الرحى هي التي تطحن. أنا محلي من الخلافة محل القطب من الرحى لكن ليس مستويا بتلي رحى مرتفعة ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحة وطفقت أرتئي صرت خير نفسي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجر فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. ليش؟ لأنه في نص آخر رأيت راجعة الإسلام وكان الأسود العنسي يهاجم المدينة 20,000 وتشاور الأصحاب بين بعضهم البعض قال له نضل مسلم بس ما بدفع زكاة. ضرب أمير المؤمنين رجله في الأرض وأرسل تلامذته وعندي الأدلة بالنصوص وهم الذين تصدوا للمرتدين رجعت بالإسلام هو أم الصبي أمير المؤمنين. ولذلك رأى أن الصبر أهبط. وما هي إمارتكم إذا أنت اخترت خير إن شاء الله. هلا قد يقول قائل يجوز أن ينزع قميصا ألبسه الله إياه ويجوز لهارون أن يقول يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلون. كيف صارت مع هارون ويذكرها الكتاب ولا تكون مع علي وهو بمنزلة هارون من موسى. ها هذا الوضع بالأول. الوضع الثاني شو اللي صار؟ ليش أسف إذ أسفوا وطرت إصداره؟ لأنه عندما نحي علي جاءه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يوم السقيف ما بعد السقيف، قال بما احتججتم على الأنصار الإمام علي؟ إنه ما قالوا الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قالوا احتججنا عليهم بأن نحن عصب رسول الله ونحن شجرته. قال يعني بالقرابة؟ قالوا إيه. قال أنا أقرب منكم لمحمد بن عبد الله، قالوا عمي العباس أقرب منكم، مضمون الحكم. قالوا إنا روينا عن رسول الله كلاما أن لا تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم. مين اللي عم يحكي؟ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. وجهة نظره، قال يا علي نحن سمعنا رسول، قال معك شاهد على هذا الكلام؟ قال نعم، يشهد معي أبو بكر وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل. قال خير احلب حلبا لك شطره، ما عندي مشكلة. عندما ضرب عمر طعنه أبو لؤلؤة، جعل الشورى في ستة على أن ينتخب أحد منهم، وعلي من الستة: سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، الزبير، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي
طالب. نعم.
إجا العباس قال له يا علي يا ابن أخي عم النبي وين رايح؟ خلص انتهت الأمر، عود ببيتك. قال لا يا عم، كيف بالأول يقولون لي أنهم سمعوا النبي يقول لا تجتمع النبوة والخلافة لعلي والآن يرشحونني إليها؟ أنا إنما حضرت لأثبت للمسلمين أن الرواية التي نقلت فيها خدشة. أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصغره مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم. بين أمير من الآن بتصور.
نعم.
عرفت يا أخ ستار وعرف المشاهدون معنى كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
أحلي النجف.
لا، في الأخت أسر إسراء.
نعم.
تريد حلقة عن الحارث الهمداني وحلقة عن البداء والأمر بالمعروف، سجل عندك. نعم. إن شاء الله. ما الفرق بين إبليس والشيطان؟ كل يعني إبليس هو شيطان رجيم، لكن ليس كل شيطان إبليس. الشيطان لفظ يطلق في اللغة ويراد به كل ما فيه أذية عامة، ولذا الله سبحانه وتعالى سمى شياطين من الجن وسمى شياطين من الإنس وسمى شياطين سخرهم سليمان لخدمته وسمى المرض شيطان: أني مسني الشيطان بنصب وعذى، عن أيوب صلوات الله وسلامه عليه. أما إبليس فقد صنع من نفسه شيطانا، فخاطبه الله مرة بقوله إبليس ومرة بقوله الشيطان، ففي فرق كبير. الشيطان هو كل أس للبلاء، كل أساس للضرر، سواء من الإنس أو من الجن أو من الأمراض كما ورد في القرآن الكريم. وبالتالي إبليس كان من الجن. نعم. فترقى، صنع، تعب على نفسه وسجد لله سجدة واحدة 6000 عام.
كان ملاك العباد.
فكافأه الله أن جعله بين الملائكة وكلفه بما يمكن أن تكلف به الملائكة، لأنه الله لا يضيع مثقال ذرة في السماء وفي الأرض، فجعل في مصاف الملائكة، ليس ملكا بالأصالة إنما ملكا
في الترقية
بالنيابة أو الترقي.
نعم.
وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: واعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يعلم من سني الدنيا أم من سني الآخرة عن ساعة كبر واحد استكبر. أكان الله مدخلا الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا؟ كلا وحاشا، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد. والله سؤالك الثاني ما سمعته كما يجب، ما الفرق بين الظلم والعدل؟
لم يتضح عندي أيضا.
الظلم هو بخس الناس أشياء أو البخس مطلقا، العدل هو وضع الأمور في مواضعها. العدل هو وضع الأمور في مواضعها، والظلم عكسه، وضع الأمور في غير مواضع. العدل ليس التساوي أبدا، العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وضع الأمور في مواضعها، الظلم عكسه، وهما متضادان متضادان.
نعم.
هذا اللي فهمته من سؤالك وكان سريعا ما بعرفه.
نعم. أخ علي،
علي تاريخ مسجد الكوفة، البعض يقال إن مسجد الكوفة، يقول إن مسجد الكوفة بعد أن أنشئت الكوفة، ومتى مصرت الكوفة أصبحت مصرا؟ عندما وصل إليها سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص في 17 أو 18 للهجرة النبوية الشريفة، أي في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. الواقع غير هذا تماما، الكوفة قد لا تكون في ذلك الزمن مصرا صحيح، لكنها كانت مدينة، وكان مسجد الكوفة قائما من قبل رسول الله ومن قبل إبراهيم، من زمن نوح
عليه
على الأقل كان، وهو مهبط الملائكة، فيه بقية مما ترك النبيون، الأحاديث مستفيضة ومتواترة بأن معراجا للأنبياء كان يتم من مسجد الكوفة، وأن إبراهيم ومن قبل نوح وصل إلى، كان قد اتخذ من تلك البقعة مقاما له في بعض وقته، وفار التنور فار في مسجد الكوفة وهو علامة الطوفان، وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، بل عندنا روايات أن ما من نبي إلا وكان له في مسجد الكوفة لقاء. إذن تاريخ مسجد الكوفة قد لا يكون له علاقة بالكوفة كمدينة. هل كانت الكوفة مدينة قبل أن يمصرها سعد بن أبي وقاص؟ نعم، الآثار تدل على ذلك. قد يأتي زمان لا تنعدم فيه المدن، إيه صحيح، يعني الآن في اللاذقية في سوريا كانت مدينة أوغاريت وهي أقدم مدينة في التاريخ، هل بقيت هذه المدن متصلة على مدى التاريخ؟ أبدا، يأتي زمان تباد المدن. جبل لبنان في بداية الفتح الإسلامي لم يكن به أحد، قبل الفتح كان به البيزنطيون ومن قبل الفينيقيون ومن بينهما الرومانيون وما شكل، بيجي وقت أن بقعة من الأرض تخلو من السكان لسبب أو لآخر. أما الكوفة كمدينة كانت موجودة، لكن في ذلك الزمن لم يكن لها وجود اضمحلة، لكن تاريخيا الأثارات كلها تدل على وجود كوفات، مو كوفة وحدة، في تلك المنطقة. ونحن نقول لأمير المؤمنين السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. إذن في ناس كانت موجودة ودفنت هناك، ومنهم آدم ونوح وهود وصالح. أبو مهيمن من كربلاء، ما اسم أولاد السيدة زينب؟ والحقيقة الآن لا يحضرني إلا من ذكرتهم. هل أين هم مدفونون؟ قطعا من استشهد مع خاله الحسين دفن مع الشهداء، لأنه لم يروي لنا التاريخ أن أحدا من الشهداء غير حبيب بن مظاهر والحر بن يزيد الرياحي أخذ إلى منطقة أخرى، لأنه كانوا قبيلته موجودين وأخذوه، ولم يفصل رأسه، الحر لم يفصل رأسه ويؤخذ إلى الشام، بقي رأسه على بدنه يعني مذبوح أو مقتول، لكن بقي يدفن مع الشهداء. إلا أن تكون قد فاتتني شي رواية الآن مو موجودة عندي أو لم أطلع عليها. في بعض المؤرخين يقولون كان لزينب صلوات الله وسلامه عليها جملة أولاد. الحقيقة في شهيدين مع خالهم الحسين، وفي علي الزينبي. علي ابن السيدة زينب هو أحد الأرحاء الثلاثة التي قام عليهم النسب النبوي الشريف، نسب بني هاشم. الآن يكاد يكون محصور بعدة فروع: الفرع الحسني كثر الله السادة الكرام، الفرع الحسيني وخصوصا الفرع الموسوي، وفي أبناء الحارث ابن عبد المطلب عم النبي، وفي أبناء علي الزينبي أبناء عبد الله بن جعفر الطيار، هاو سادة موجودون وأعدادهم كثيرة. فعلي من أبناء السيدة زينب من زوجها عبد الله بن جعفر الذي لم تتزوج غيره طوال حياتها، يعني ماتت عنه ولم يمت عنها. في حين عبد الله بن جعفر له أولاد من غير السيدة زينب، نعم هذا ذكره التاريخ، لكن في مضافا إلى الشهداء الشهيدين على الأقل مع خالهم الحسين في علي الزينبي قدر متيقن.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ، ونهنئكم من جديد بهذه.
الله يخليك وطول عمرك إن شاء الله.
عمرك طويل إن شاء الله.
أرجع أذكر إخواننا عفوا نحن بتوقيت بيروت أصبحنا على التاسعة. بقي التوقيت كما هو في العالم العربي، لكن بالنسبة لللبنانيين برنامجنا الآن إلى التوقيت الشتوي يبقى في الساعة التاسعة مساء إن شاء الله.
جزاكم خيرا، تم التوضيح. إذا ما الفخر بالمال قلنا نفخر بالصلاة على محمد وآل محمد. مشاهدينا الأفاضل، قبل أن تغفو عدسة برنامجنا نذكركم بالموقع الإلكتروني karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكات الإنترنت. أما المشاهدة في الإعادة ففي موعدين، ما فاته البث المباشر يمكنه المشاهدة لحلقة دين الحياة الساعة 10 من صباح الخميس بتوقيت كرباء المقدسة، أما المشاهدة الثانية الساعة 12 ليلة بعد منتصف ليل السبت، وملتقانا يتجدد في الأسبوع المقبل بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حتى ما يحن اللقاء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.